أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما مضى فيما لو لم يشترط المالك على المستأجر الأول المباشرة في استيفاء المنفعة، وأما إذا اشترط عليه ذلك فما هو الحكم؟ لأنه إذا لم يشترط عليه قلنا بأن إن الإجارة الثانية صحيحة، وقلنا خلافا للمالك بأنه يجوز للمستأجر الأول تسليم العين للمستأجر الثاني فيما لو توقف استيفاء المستأجر الثاني للمنفعة من تلك العين على التسلط تكوينا وخارجا على العين بلا حاجة إلى إذن من المالك، يعني بلا حاجة إلى مراجعة المالك وأخذ الإذن منه في العين، لأن الإذن حاصل على كل حال كما تقدم. وأما إذا اشترط عليه المباشرة في استيفاء المنفعة فهل الحكم فيه يختلف عن الحكم في صورة ما لو لم يشترط عليه ذلك أو لا؟ الماتن قدس سره تعرض لثلاث صور، عفوا لأربع صور فيها. الصورة الأولى ما لو كان قيد، ما لو كانت مباشرة مأخوذة على نحو القيدية فيها، بمعنى أن المالك قد ملك المستأجر الأول الحصة الخاصة من المنفعة، وهي من المنفعة مثلا ركوب شخص حينئذ المستأجر الأول الدابة في البيت، لأنه في عندنا قابلية أن هذه الدابة يركبها زايد ويركبها عامر وباكر وخالد، أو في بحثنا المستأجر الأول والمستأجر الثاني وهكذا. فالمالك لا يملك المستأجر الأول كلي المنفعة ومطلق المنفعة، وإنما حصة خاصة من المنفعة، وهي منفعة ركوب شخص المستأجر الأول يعني إذن تلك الدابة في البحر. وهذا هو معنى أن يكون القيد المباشرة مأخوذة على نحو القيدية في البحر، وأن لا يتسلط الغير على تلك العين لاستيفاء المنفعة، لأنه لم يملكه إلا هذه الحصة الخاصة الشخصية الخارجية في البحث. هذه الصورة الأولى رح يجي حكم، هلا بس نستعرض الصور ثم نأتي إلى حكم كل واحد من هذه الصور في البحث. الصورة الثانية وهي صورة ما لو أطلق في البين المالك ولكنه اشترط على المستأجر الأول أن لا يؤجر تلك العين لأحد غيره فيها، يعني بعبارة أخرى أنه مثلا ملكتك هذه المنفعة، هي مطلق إذن منفعة ركوب الدابة، بس شرط عليه يعني على نحو شرط الفاعل سوف يكون أن لا يركب ذلك المستأجر الأول الغير حينئذ على تلك الدابة. وفينا نصور على نحو شرط النتيجة، بس اللي هو يتراءى حينئذ عبارة الماتن هو شرط الفعل. مر معكم في عندنا شرط الفعل وعندنا شرط النتيجة وعندنا شرط الوصف. هون لا، على نحو شرط الفعل بشرط أن لا يؤجر هذه الدابة لغيره فيها. المنفعة المملكة منفعة مطلقة، وهذا هو فرق الصورة الثانية عن الصورة الأولى. في الصورة الأولى المملك شخص منفعة ركوب زيد، ولم يملكه منفعة ركوب المستأجر الثاني والثالث وهكذا، إنما شخص منفعة ركوب المستأجر الأول ليس له. في الصورة الثانية لا، ملكه ما منفعة مطلق ركوب حينئذ الدابة في البيت، سواء بيركب زايد عامر المستأجر الأول الثاني الثالث إلى آخره، لكنه اشترط عليه أن لا يؤاجر هذه الدابة حينئذ الغير في البيت. الصورة الثالثة وهي أن يكون الاستئجار حينئذ أن يشترط عليه أن يكون تكون المنفعة لنفسه بنفسه في أربعين، لنفسه بنفسه. الصورة الرابعة أن تكون بنفسه ولكنه لو للغير في أربعين. توضيح الصورة الثالثة والصورة الرابعة. في الصورة الثالثة أن يشترط عليه هكذا أن يكون استيفاء المنفعة لنفسه، مش أن يستوفي المنفعة الغير، يعني أن يركب هو الدابة لا أن يركب الغير حينئذ الدابة، وأن يكون هذا الاستيفاء بنفسه لا أن يكون هذا الاستيفاء بواسطة الغير فيها. وهذا معنى يعني المباشرة في الاستيفاء لنفسه، يعني أن يكون التسلط تكوينا وخارجا على العين للمستأجر الأول، وأن يكون الاستيفاء للمستأجر الأول، واضح. ويخرج منها في إذن ثلاث حالات، ثلاث فرضيات. ما لو كان الاستيفاء للغير وبمباشرة الغير وبفعل الغير في البيت، ما لو كان للغير ولكنه بمباشرة المستأجر الأول، مثل يركب مثلا الغير على الدابة وهو يقود حينئذ زمام تلك الدابة في البيت. وأيضا ما لو كان لنفسه ولكن بواسطة الغير، أن يمكن تكوينا مثلا الغير من تلك العين وهو الذي يركب على هذه الدابة. هذه الصورة الثالثة، وهو أن يشترط عليه المباشر بنحو لنفسه وبنفسه، يعني أن يكون الاستيفاء له لا أن يكون الاستيفاء للغير، وأن يكون بواسطة حينئذ نفس المستأجر الأول، يعني أن يكون هو الذي باشر الاستيفاء لا أن يكون قد وسط الغير لأن يستوفي لأن يباشر الاستيفاء لأجل نفس ذلك المستأجر. فيخرج منها واضح ثلاث حالات، ما لو كان يعني ما لو كان الاستيفاء للغير وبمباشرة الغير، أو كان الاستيفاء للغير حتى بمباشرة المستأجر الأول، أو لا كان الاستيفاء للمستأجر ولكن بسبب الغير وبمباشرة الغير. هذه ثلاث صور حينئذ قطعا سوف يخرج. وخروج من خروج فقط وفقط أنه لا يجوز حينئذ الإجارة الثانية، أو أنها لا أيضا لا تصح وضعا ويكون ضامنا حينئذ لأجرة المثل وللعين إذا تلفت، على ما سوف يأتي تفصيل هذه الصورة الثانية. الصورة الرابعة أن يكون بنفسه ولكنه حتى لو كان للغير، واضح. وهي الصورة اللي حيجي أنه يجوز فيها الإجارة الثانية يجوز فيها الإجارة الثانية تكليفا، يعني مش مأثور، ووضعا أيضا حينئذ تكون صحيحة، غايته أنه ليس له تمكين وتسليط الغير حينئذ على العين، وإنما هو الذي يباشر الاستيفاء ولو لأجل الغير في العين. هذه الصورة الرابعة، وهو أن يكون الاستيفاء ولو للغير، مش مهم، مش بيستوفي، انت بيستوفي الغير يعني ابن بجوز، ولكنه يشترط عليه ان يباشر، انه ما يسلم هذه العين للغير فيها. هذه جملة صور اربعة. تعرض الماتن لحكم كل واحدة من هذه الصور كما سوف نرى. اما الصورة الاولى، هلا معلش خلينا على طريقة المحقق الاصفهاني رحمة الله عليهم، يعني البحث إذا ما حطيني له شوية بعض النكات العقلية ما به لا يحلو عنده القدس السره، تمشيا مع طريقته مع نذكر هذا. قد يدعى عدم معقولية الصورة الأولى وهي صورة التقييد وصورة التحصيص في العين. ليه؟ وذلك بدعوى أن المملك بموجب عقد الإجارة ليس فعل المستأجر اللي هو الساكنية في البحث، لأنه هذا الفعل فعل للمستأجر وليس، وبالتالي يكون ملكا للمستأجر في البحث. هو فعل المستأجر حتى يخرج هذه القابلية، قابلية السكنة والمسكونية، من القوة إلى الفعلية كما مرنا. فلا يعقل للمؤجر أن يملك المستأجر ما هو فعل نفسه في البحث. إذا بده يملكه بده يملكه إما فعله إذا في إجارة الأعمال، أو يملكوا مثلا منفعة عمل عين العين في البين اللي هو في إجارة الأعيان. أما نفس الساكنية التي هي فعل المستأجر لا معنى له أن يتم فيها. فالتمليك لأي شيء للمسكونية كما مرة، أو فقل لقابلية الدار للسكن، هاي القابلية. مش القوة الحيثية، هاي الحيثية في البيان اللي هي اللي هي القريب الصلاحية والأهلية مثلا، مثلا ملكه منفعة سطح الدار، مش بنزل عليه طيارات مثلا، مدرسة طيران قطع مش احنا، انا بنزل عليه بحط عليه مثلا، بينصب خيمة عليه بيقعد مثلا بأرجل بيعملوا تراس مثلا صفة في من القريب، بملكه مثلا الدار مش لحتى يعملها مربط الخيل انما للسكن، بملكه مثلا الدفت القلم منفعة القلم الرصاص مش لحتى اذا رعته ابنه مثلا انما ليكتب، كل شيء حسب هي الشأنية والصلاحية والقابلية اللي في الشيء اللي كنا عم نحكي عنها في شرائط الإيجار التي إذا انتفت تلك القابلية بحيث أنه لا يمكن انتفاع به بهذه القابلية نقطة من المكافأة صح الإيجار له. طيب المملك هذه الحيثية، المملك هذه الجهة، جهة الاستفادة من شيء، هذه الجهة كما مر معنا مش عم يملكوا حينئذ الجانب الفعلي فيها، ليش؟ لأن الجانب الفعلي فيها قد تصرم ومضى ولا معنى، كما مر معنا في تعريف الإيجار لا معنى لإنقاذه، وإن المملك جهة القوة، جهة القابلية حينئذ، يعني قابلية السكنة يعني مسكونية الدار، صلاحية الدار لأن يكون مسكونا في البيت. طيب هذه الصلاحية وهذه القابلية في البيت لا شك أنها حينئذ سوف تكون هي متجزئة، ليش؟ لأن هي من يعني في عملية إضافة، ليش؟ لأنها حينئذ إن ليس المأخوذ القابلية بحدها وبشرطها في البيت، وإنما القابلية تخرج إلى حيثية الفعلية، وهي القابلية تخرج إلى حيثية الفعلية سوف تكون جزئية بجزئية المضاف إليه، وجزئية بجزئية ما تتحقق حينئذ به في البيت. يعني أحسن بعبارة أخرى سوف تكون مثلا عندنا مسكونية الدار شخصية بشخصية وجزئية زيد الذي سوف يسكن به الدار، والمضاف إليه المسكوني اللي هو عبارة عن مثلا ساكن فيه اللي هو زايد أو إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك فسوف تكون هذه الحيثية والقابلية جزئية، إذا ما كانت جزئية الجزء غير قابل لبعض لأنه شو تجي تضايقه تقيده تخنقه حينئذ في البيت، ليش؟ لأنه لما كان المملك هذه الحيثية والقابلية وهذه الحيثية سوف تكون جزئية بجزئية المضاف إليه في البيت، فبالتالي سوف لا تصلح للتقييد الجزء من جزء وشخص غير قابل للتقييد في البيت. هكذا إشكال، هذا الإشكال واضح إذن جوابه في البيت. إذا تذكر في بحث المعنى الحرفي وفي بحث الهيئات لو بنينا على أن الوضع عام والموضوع له خاص يعني جزئي في البيت، يأتي الإشكال بأنه لا يكون قابلا ل التقييد في البيان، فالقيود التي ترجع للهيئة مثل مثلا إذا زالت الشمس فصل، لو بنينا على أن إذا زالت يعني الشرط قيد للوجوب للهيئة يعني لمفاد الهيئة وليس قيدا لمفاد المادة وهو الواجب في البيان خلافا للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، إذا بنينا حينئذ على تلك النقطة يأتي الإشكال من أنه جزء مدلول ومفاد الهيئة اللي هو الوجوب في البين مدلول جزئي والجزئي لا يكون قابلا للتقييد، فكيف ارجعنا قيد الشرط قيدا له وتقييدا وتخصيصا به شبيه بهذا المعنى. وحاصل الجواب ان هذه المسكونيه من حيث الصلاحيه ومن حيث التطبيق قابله، يعني قبل ما تخرج الى الشارع قابله لان تكون مسكونيه الدار مثلا من المستاجر الاول، مسكونيه الدار من المستاجر الثاني، مسكونية الدار المستأجر الثالث وهكذا إلى آخره. لما جاء حينئذ وقيد بشخص المستأجر الأول بشخص زيد في البيت فسوف حينئذ تكون قابلة من جهة للتقييد ومن جهة أخرى غير قابلة للانطباق على مسكونية الدار من غير زيد، مثل مسكونية الدار من قبل عمرو أو من قبل بكر وخالد اللي هو المستأجر الثاني مثلا الثالث والرابع في البيت. فالتقييد قابل بهذا اللحاظ وبهذه الحيثية رغم أن المملك بموجب عقد الإجارة سوف يكون أمرا جزئيا بجزئية ما تضاف له هذه الحيثية وهذه القابلية فيه. بهذا المعنى الذي أشرنا له. إذا هاك بس لا تصير لي أكثر هاك ما إلوش أي مضمون شيء. هلا لا في أشكر علي الأخوين هنا ما عطلتنا هذا الأسبوع، جيبنا من الساعة 6 وعم دارسون بشو إلى آخره لحتى تحكي لنا هالشغلة. كل حق قبلتوها أجاركم الله، ما قبلتوها نعتذر. نرجع لأصل المطلب. أصل المطلب في البين، هذه الصورة ما هو حكمها في البين؟ الماتن قدس سره حكم بأن الإجارة الثانية لا تجوز تكليفا ولا تصح وضعا فيه، ونقطة ذلك نقطة حينئذ عدم الجواز التكليفي. من هون في عندك شرط المباشرة أو قيد تقييد المباشرة، هون ما في عندنا العملية التقييد، هون بيرجع إلى تحصيص المملك، وبالتالي حينئذ لا يجوز أنه يملك حينئذ للمستأجر الثاني والثالث وإلى آخره، لأنه هذا خلاف هذا الشرط فيه، ولا يكون فيه مراعاة لهذا القيد، خلاف الشرط اللي هو يؤخذ على نحو القيدية في البعث، ولا يكون فيه مراعاة لهذا القيد، فلا يجوز تكليف. وبالتالي إذا صار إلى هذا الإجارة الثانية، فمن ناحية أنه سوف يكون ضامنا للعين إذا ما تلفت، كل موارد الذي يكون فيه إثم بوضع اليد على تلك العين، ولو من طرف المستأجر الأول بعد مخالفة ما شرطه وقيده عليه المالك في البيت، سوف تكون يده آثمة، يعني عم بخالف تكليف في البيت، وإذا كان كذلك رح يكون ضامن حتى في موارد عدم الإتلاف، يعني في موارد التلف في الضياع والسرقة القهرية اللي هي غالبة على إرادة المستأجر الأول، سوف يكون ضامن لأن يده بهذا الفعل قد تبدلت من يد مؤتمنة إلى يد آثمة ويد عدوانية كما تقدم. الحكم الوضعي، هذه الإجارة الثانية ما بتصح. قد يشكل بعضهم ليش ما بدها تصح؟ بدها تصح الإجارة الثانية، ليه؟ لأنه نحن اشترطنا في صحة الإجارة الثانية فقط ملكية المؤجر للمنفى، والمؤجر هنا مالك للمنفى، وإذا ما كان مالكا للمنفى فيصح له تمليك هذه المنفعة بالإجارة الثانية للمستأجر الثاني فيها. هذا الكلام غير التام، ونبه عليه المصنف قدس سره بنقطة، وحاصل هذه النقطة هي أن المملك بموجب عقد الإجارة ليس حينئذ هذه القابلية مطلقا في أمره، وإنما حصة من هذه القابلية في أمره، وهي خصوص سكن زيد في الدار، مش مطلق في إذن سكن الدار، أو خصوص ركوب زيد في إذن الدار، ركوب المستأجر الأول الدابة. هل أضمن لك القيد؟ إذا رجعنا لتحليل القيد في البين وتغلبنا على هذا الإشكال اللي أثار المحقق الأصفهاني اللي ما إله ربط المطلب كليا واضح، سوف يرجع هذا القيد إلى تحصيص السكن، لم يملك المالك للمستأجر الأول مطلق منفعة ركوب الدابة، وإنما ملكه بموجب القيد حصة خاصة من ركوب الدابة، وهو ركوب خصوص زيد الدابة. فحينئذ وقت بده يجي زيد المستأجر الأول يأجر ويملك بموجب عقد الإجارة الثانية منفعة ركوب الدابة لعمر في البعيد اللي هو المستأجر الثاني، أي ركوب بده يملكه؟ لا يخلو، إما ركوب شخص زيد وهذا خلاف مضمون الإجارة الثانية، وإما ركوب عمر، وركوب عمر زيد لم يملكه بموجب الإجارة الأولى، لأن زيد لم يملك بموجب الإجارة الأولى مطلق منفعة ركوب الدابة في البيت، وإنما ملك شخص وخصوص حصة خاصة من ركوب الدابة، وهو ركوب شخص زيد حينئذ بالنسبة لهذه الدابة. هذه الحصة الخاصة هي التي ملكت حينئذ بعقد الإجارة. فإذا كان الأمر كذلك، هذه المنفعة مش هي اللي بده يملكها لعمر، بده يملك لعمر منفعة ركوب عمر الدابة، منفعة ركوب المستأجر الثاني الدابة، والحال أن المستأجر الأول لم يكن مالكا حينئذ لتلك المنفعة، وما كان مالكا للمنفعة اللي هو ركوب زيد هذا ما بده يملكه إياه بموجب الإجارة الثانية. شو بيستفيد عمر حينئذ؟ ماذا يستفيد عمر من ركوب زيد حينئذ الدابة؟ يعني إذا بدنا هلا يجي زيد يعني ما يكون مالكا له زيد بالإجارة الأولى بده يملكه لعمر بالإجارة الثانية في البيت. ما هو الذي يملكه زيد بالإجارة الأولى؟ هو ركوب شخص زيد قدام. إذا هذا بده يملكه لعمر، أي فائدة وأي نفع يعود على عمر في البيت؟ فلذا الإجارة الثانية سوف تكون محكومة بالبطلان وعدم الصحة فيها، إلا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وتابعه على ذلك السيد الأستاذ دام ظله، قالوا بأنه هذا الكلام مضطرد وكلام عام وسيال إلا في صورة واحدة. ما هي تلك الصورة؟ وهي صورة ما لو كان المملك بموجب عقد الإجارة نفس الثانية، قصدي نفس اللي يملك بموجب عقد الإجارة الأولى، يعني منفعة ركوب زيد الدابة ملكة حينئذ هيدي الشخص، هذه المنفعة ملكت لعمر في البحر. ومثل لذلك بما لو شخص امرأة مثلا كانت بعدها شو اسمه معزب، استأجرت مثلا دار بمئة درهم في البحر، بعد ما استأجرته لسنة لسنتين مثلا كل سنة بمئة درهم، بعد ما استأجرته عثرت على الزوج وتزوجت، صارت نفقة تلك المرأة على زوجها، ومن جملة النفقة السكن بده يقصوها ويطعميها ويسكنها وإذا خربت يصلحها مثلا على سبيل المثال، فكل ذلك في عهدته وعليه، منها سكن الدار. قالت له ليش بدك تعذب حالك؟ تجي انت تستأجر مدري شو، انا كنت مستأجر دار، واضح؟ فهذه الدار اللي كنت انا مستأجرتها بيجي انا بأجرك شو اياها، لا لغرض انه يسكن هو بس حتى تسكن هو هي شيء، بس هو عنده بيت، عنده مرة وولد عدة تين يعني ياخذها على القرقشة شو، فبده بس يأمن لها السكنة، هو عنده مرته وولده وبيته وداره إلى آخره، بده يستأجر دار أخرى حينئذ لا، قلت له لا تستأجر، أنا حينئذ هذه الدار التي ملكت منفعتها بموجب عقد الإجارة بدي ملكك حينئذ شو منفعة تلك الدار، منفعة سكنة مين؟ مش سكنة الزوج، سكنة الزوج بده يملكها بموجب عقد الإجارة للمستأجر الثاني. بالإجارة الأولى لم يشترط المالك على المستأجر الأول أن لا يؤجر هذه العين للمستأجر الثاني لغيره في البيت كما هو مقتضى الصورة الثانية، لا لم يشترط عليه ذلك، لا أرباح وشرط فاعل لا شرط نتيجة لا أي شيء في البيت، إنما قيد المنفعة بشخص زيد بأن يركب الدابة زيد بأن يسكن الدار زيد، هنا قيد المؤجر مالك العين أن يسكن في الدار الزوج، وهذه المنفعة الشخصية ملكتها الزوجة للزوج بموجب عقد الإجارة الثانية فيها، لا لغرض عند المستأجر الثاني مربوط بأن يسكن في الدار حتى يقال أنه هذا مش مالك المنفعة، وإنما لغرض أن يسكن زوجته في الدار لأنه يجب عليه النفقة على زوجته، ومن جملة النفقة عملية سكنة الدار فيها. هذه شو رأيكم فيها؟ يكون المملك بعقد الإجارة الأولى سكن شخص الزوجة الدار مش كل أحد غير الزوجة حتى الزوجة والمستأجر، وبموجب العقد الإجارة الثانية المملك بموجب عقد الإجارة سكن أيضا شخص الزوجة الدار، لا لغرض عند الزوج مربوط بسكناه الدار، وإنما الغرض بأن يسكن زوجته بالدار حيث يجب عليه الإنفاق على زوجته فيها. فهيدا ما فيش حين إذن أي مشكلة هذه الصورة الثانية. قيد الاستيفاء. يعني أن يكون الاستيفاء لذلك الأمر. منفعة سكن زوجاته. منفعة سكن زوجاته. مش منفعة سكن شخصي في البيت. حتى يدعى أنه هذه المنفعة لم تكن مملكة بموجب الإجارة الأولى في البيت. هذا هو واضح. هذا ما ذكره السيد الخوئي ووافقه على ذلك السيد الأستاذ في الله. تأملوا في كلام تام ولا مش تام يأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.